عفوه ورحمته إلا الرادون، ولا يحذر سوء غضبه وفتوته إلا الخارقون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، فسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يستهون، وابتلاهم بالغضب وكلفهم كزم الغيظ فيما يغضبون، ثم حقهم بالمكاره واللذات وأن لهم لينظر كيف يعملون، فحذرهم أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. فأصلي وأسلم على سيد السفلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يطير تحت لوائه النبيين، وعلى آله وصحبه الأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ما سدد وخالف مبار في سبيل الله فسيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. الحديث رواه الامام احمد في مسنده والنسائي في سننه والخاتم كل مستدرك وصححه اكثر منه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وخارق، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار، هذا خبر لمحذوف، يعني المقصود لا يجتمعان، مقصود شيئان لا يجتمعان، شيئان لا يجتمعان، أو يكون على لغة من يقول أكلون الجراغيث، فيأتي التنور أولا ولم يكتبه الاسم الظاهر، فتقول أكلون الجراغيث، فتأخر الفعل وتكتبه بالتنور، فكذلك هنا لا يجتمعان قدم التنور المثنى قبل ذكر هذين الأمرين، لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وخارب. فهنا لم يذكر سوى شيء واحد، ولم يذكر شيئين، قال مسلم قتل كافرا ثم سدد وخارب، يكون المفروض يعني شيئان لا يجتمعان معا في النار مسلم قتل كافرا مع الكافر الذي قتله، لا يجتمعان في مكان واحد من العذاب هو النار. مسلم قتل كافرا ثم سدد وخارق، يعني المسلم الذي قتل كافرا والكافر الذي قتله لا يجتمعان معا في النار، لكن هذا بشرط ان يثبت المؤمن او المسلم الذي قتل الكافر في الجهاد يثبت بعد ذلك الى الممات على الاسلام وعلى الاستقامه. مسلم قتل كافرا ثم سدد وخارق، يعني لا يجتمع هو والكافر الذي قتله في النار معا، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله، أي الغبار الخير إذا خرج المجاهد في سبيل الله، وصيح جهنم، وصيح جهنم، هؤلاء أيضا لا يجتمعان في حق المؤمن، لا يجتمع إذا خرج في سبيل الله وجاهد ووجد الغبار الذي يثيره تثيره الخيول من جراء الحث والاجتهاد في الصيح الجهاد في سبيل الله، هذا لا يجتمع مع صيح جهنم في منخريه ولا في أنفه. والمقصود صيح جهنم انتشارها، والمقصود هنا في الحديث غبار في سبيل الله وصيح جهنم، اي الاثر الذي تحدثه صيح جهنم من الحراره، فهؤلاء ايضا لا يجتمعان في جوف مؤمن، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وصيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، الإيمان والحسد نقيضان لا يتواجدان معا في مكان واحد في قلب المؤمن، فإذا ولد الإيمان لا يقارنه الحسد، وإذا ولد الحسد فلا يقارنه الإيمان. فهذا القرن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن الإيمان بالحسد، ورأينا أنهم لا يجتمعان في قلب المؤمن، هذا فيه تحقيقا للحسد وبيان انه لا ينبغي للمؤمن ان يحسد، فانه ليس من شأنه ذلك، ليس من خلق المؤمن ولا من خصاله ان يحسد غيره ويتمنى زوال نعمته. فالمقصود ليس من شأن المؤمن ان يجتمع في قلبه، اي ان هذا يحرم على المؤمن ان يحسد غيره. ويحتمل ان يقتضى بالايمان هنا كمال الايمان، يقصد به كمال الايمان، الايمان الكامل والحسد، فان الحسد ينكر الايمان. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا التناقض بين خلق الحسد وبين صفه الايمان، فبين في كثير من ايات القران ان الحسد من اخلاق الكفار، كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم ان الحسد لا يجانيه الايمان، فقال سبحانه وتعالى في شأن المشركين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب، إذا الحسد خلق من أخلاق الكفار من أهل الكتاب، حسد المؤمنين على أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيضا الحسد من أخلاق المشركين، قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون: المقصود بالناس هنا هذا عام، أريد به الخصوص، أريد به خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكن فاخشوهم. فالمقصود بالناس الأولى من نعيم ابن مسعود. فهنا كذلك أن يحزن الناس، أي أن يحسدوا، بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، أي من نعمة الوحي والرسالة. وفي الحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. إذن الحسد أيضا من أخلاق اليهود، وأيضا الحسد من أخلاق المنافقين، فقد قال الله عز وجل في شأنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز وجل: إن تصبكم حسنة تسؤهم. فهذا كله يؤيد هذا المعنى الذي ورد في آخر الحديث: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فيوجد الحسد لكن مع الكفر، فكفر المشركين أو كفر أهل الكتاب أو كفر المنافقين والعياذ بالله. أما المؤمن فليس من خلقه أن يحسد عباد الله سبحانه وتعالى. بتعبير آخر نستطيع أن نقول: المؤمن الكامل لا يحسد، فمن وقع منه الحسد فقد وقع في محرم حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن يا أبا سعيد؟ هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب، ما أنساك بني يعقوب، لا أبا لك حيث حسدوا يوسف، ولكن غم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك وتعمل به يدك. يعني إذا وجد الإنسان شيئا من هذا فليجاهد نفسه، فإنه ليس محرما عليه في هذه الحالة، إن هذا من جهاد النفس. إذا راودته نفسه على الحسد وتمني زوال النعمة عن أخيه المؤمن، فعليه ألا يستسلم ذلك ولا يسترسل فيه، وإذن جاهد نفسه. فوقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله إلى حسد. الآن نحن دخلنا من الحديث في تفسير الآية الأخيرة من سورة الفلق: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. هذا هو المستعاذ به الأخير في هذه السورة ومن شر حاسد إذا حسد. فخير الله سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الحاسد قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا يتأتى منه شر، فلا محل للاستعاذة منه. لكن الاستعاذة منه متى؟ إذا حسد، لأن ربما يمكن يكون إنسان مختصفا بهذه الصفة لكنها كاملة فيه، فلا تخرج ولا يصدر منه هذا الحسد إلا إذا توجه نحو المحسود فيقع حينئذ الحسد. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، يعني حال حسده لغيره. ولهذا أيضا النفس العقد لم يقل النبي الله سبحانه وتعالى ومن شر ساحر إذا سحر، لكن قال ومن شر النفس كاد في العقد، ولم يقل من شر ساحر، لأن النفس في العقد هو عين السحر، هو نفس ممارسة السحر يكون بالنفس في العقد، فتكون الاستعاذة واقعة موقعها عند سحره الواقع منه بنفسه الحاصل منه في العقد. أما في الحفظ فقال ومن شر حاسد إذا حسد، فالرجل قد يكون عنده حسد ولكنه يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، قد يجد في قلبه تمني زوال نعمة الغير لكنه لا يسترسل مع هذا التمني ولا يعادل أخاه المسلم بما لا يحبه الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين القوة، القوة التي في قوة كاملة في قلبه قد تنبعث إذا ما اشتطر ولا اشتطر معها، لكن هو إذا وجدت هذه القوة كأي نوع من الشعور في قلب الإنسان تمنيه أي شيء من الحرام لكنه لا يسترسل معه، يواجه نفسه ويحبطها ولا يثيرها ولا يأتمر لها، بل يعصيها، يعصي هواه طاعة لله وخوفا وحياء من النار، وإجلالا له سبحانه وتعالى أن يكره نعمه على عباده، فيرى ذلك مخالفة لله، يرى أنه لو وقع في حسد أخيه هذه معصية ومخالفة لله، وبغضا يراه بغضا لما يحبه الله ومحبة لما يبغضه الله، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمني الزوال. وقال الألوسي الحسد الغريزي الجبلي إذا لم يعمل بمقتضاه من الأذى مطلقا بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهدا نفسه لا إثم فيه، بل يثاب صاحبه على جهاد نفسه وحسن معاملته أخاه ثوابا عظيما بما في ذلك من مشقة مخالفة الصبر كما لا يخفى. إذن هذا هو المفروض، أنه إذا ولد الإنسان شيء من ذلك فلا يثير هواه لكن يجاهد نفسه، هذا هو الحد الذي يمكن أن يقع من المؤمن لكنه يقوده من قلبه ويحسن إلى أخيه ولا يقع في تمني زوال نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا بينا أن الحسد حرام على المؤمن كما يأتي أدلة أيضا مفصلة على ذلك من العلماء من عده من كبائر القلب، وكبائر القلب أشد وأخطر وأعظم من كبائر الجوارح. فلماذا لا يحسد المؤمن؟ أو بتعريف أدق نقول لماذا يحرم الحسد على المؤمن؟ لأن لأننا كما نرى هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن الذي يحسد، فقال ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، فهذا مما يدل على وجود تنقية المؤمن قلبه من أن يجامع إيمانه الحسد. وعن أنس رضي الله عنه قال إنا دروسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق عليه في يده الشمال فسلم، فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليه حتى تمضي الثلاثة عنه. أوهمه ربنا بنوع من التعريض أنه رفع شيء بينه وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنه لأجل ذلك لا يريد أن يبيت في البيت ثلاث ليال، ويريد أن يعني يستأذنه أن يبيت عنده عند هذا الرجل الأنصاري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاثة عنه. فقال: نعم. فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأدي والتسابق في الخيرات. فأراد أن يعرف إذا استحق هذا الرجل أن يكون من أهل الجنة، فأراد أن يواصل رجلنا يجتهد في العبادة اجتهادا يعني منقطع عن النظير. فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا انقلب على فراشه غفر الله تعالى، ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر. قال: غير أني ما سمعته يقول إلا خيرا. فلما مضت الصلاة وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف عملك، فلم أرك تعمل عملا كثيرا، فما الذي بلغ بك ذلك؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، يعني ما في عمل إلا ما رأيت. فلما وليت انصرفت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني ما أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. إذا هنا لم يحتفل عنه في هذه اللحظة، لماذا؟ لأنه طهر قلبه من الغل أو الغش أو الحسد لإخوانه المؤمنين. فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح على صوت الشيخين ورواه الجزار. أيضا من النصوص التي وردت والتي تبين تنافي خلق الإيمان مع خلق الحسد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا نفى الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير، فما بالك بمن يحب أن يدور الخير عن أخيه المؤمن؟ هل هذا يكون فيه الإيمان؟ إذا هذا يعني ينافي صفة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربما بعض الناس يفهم أنه لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه أي شيء يحبه، يعني يحب لنفسه أن يكون عنده مثلا جهاز خريف مثلا مثل الفيديو، فهل لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يتكلم؟ يعني لذلك جاءت رواية أخرى تبين المقصود من الخلق أن هذا فطر محض ولعنة حلت في بيوت المسلمين. واضح وضحها الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. المقصود يعني ولا تتحاسدوا، هذا نهي عن التحاسد. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. هذا رواه الإمام أحمد والشيخان وأبي داود. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعا: وأهل الجنة ثلاثة: ذي سلطان مسكت متفجس موفق، ورجل رحيم رحيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعطيق متعكس بالعيان، هذا رواه مسلم. يشتهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق الخلق لكل ذي قربى ومسلم. فالحسد لا يمكن ان يجتمع مع الرحمه ورفقه القلب على ذي القربى والمسلمين. هذا ايضا يؤكد ان الايمان لا يجامع الحسد. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين اصابعه. هذا حديث متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في طوائفهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا ايضا متفق عليه. فهل يمكن ان تتصور ان هؤلاء المؤمنين الذين هم مثل يعني وكلهم كداخل البنيان الموصوف الذي يشد بعضه بعضا، هل من اخلاقهم ان يتحاسدوا او يتمنى احدهم جهالا نعمه الله عن اخيه؟ هذا لا يتصور ابدا للمؤمن. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا اي اسواقنا ومعه نبل، يعني من مشى في داخل المساجد او في اسواق اللي فيها زحام المؤمنين ومعه نبل، نبل هي السهام، السهم معروف عباره عن يعني نفس السهم والنبل اللي هو بيكون الحديده التي في ايه المدربه التي في راس السهم. فمن مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل اي سهام فليمسك او يقبض على نصابها بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. هذا حديث متفق عليه. تنظر يعني صدق الله العظيم حين قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيأمرنا بالحرص على مصلحة المسلم وحمايته من كل سوء، لا بتمني زوال النعمة عنه لأن هذا ينافي الإيمان. تنظر ستة احتياط النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المسلمين من الأذى كما جاء في الحديث الآخر: نحث الأذى عن طريق المسلمين، نحث الأذى عن طريق المسلمين. فهذا النص لمجرد السهم، إذا إنسان مثل فيه مكشوفا فربما أصاب أحدا من المسلمين في الزحام في المسجد أو في السوق، فلذلك أمرنا أن يضع يده على نسله حتى لا يصيب المسلمين. فليس يعني من أراد أذية المسلمين فليس من أخلاق الإسلام في شيء ولا من الولاء للمؤمنين في شيء. وآية ذلك ما فعل هؤلاء الروافض يعني عليه من الله ما يستحقون من أذية المؤمنين والمسلمين في الحرم وتحصيل يعني وحدة المسلمين بدعوة مظاهرة من أجل الوحدة، وهم أبغض يعني الناس لأهل السنة ويعني يبغضون يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقامتهم وضلالتهم معروفة. وطالما حذرنا من خطر الحوض فأولئك يحملون أحقاد متراكمة عصر قرون على أهل الإسلام، ويعني ما يصبرون لا يصبرون عن إظهار هذا الحقد بأي صورة من الصور. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط بحرمة المسلمين احتياطات عظيمة، منها هذا الأدب الذي علمنا إياه في هذا الحديث: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على رسالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا يبين حرمة المسلم ووجود حماية المسلم من أي أذى، خاصة المسلم الذي يستقيم ويذكر الله غدوا وعطية كما جاء في هذا الحديث: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله أي في أمام الله وعبده. طبعا صلاة الصبح تستلزم المحافظة على سائر الصلوات، المقصود الذي يحافظ على الصلوات الخمس. فمن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يعني في حماية الله، في أمام الله، في عهد الله، في ديار الله، فحذاري من أذية من هو في جوار الله. وحضروا أن كل الشخص الذي يصلي صلاة الصبح فبالتالي ما عداه من الصلوات فإنه في ضمان الله وفي رعاية الله وفي حمايته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، لأن لا يعتدي أحد منكم أو يؤذي أحدا من هؤلاء الذين هم في ديار الله وحمايته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يصبه على وجهه في نار جهنم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، إلى آخر الحديث المتفق عليه. قول الله عز وجل في هذه السورة: ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد هنا يعم الجن والإنس، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، كما حسد إبليس أبانا آدم عليه السلام وهو عدو لذريته، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عديا. ولكن يعني كلمة الحاسد تعم الجن والإنس كما ذكرنا، يعني الحاسد من الجن أو الحاسد من الإنس، والجن كما ذكرنا لأن إبليس يحسد بني آدم على أو المسلمين على نعمة الإيمان، ولذلك يحرص على أن يذلهم، ولما يسجد المؤمن سجد التلاوة يعتذر الشيطان ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيحسد ابن آدم. وبنو آدم لا يحسننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إذن هو حقير على آدم وعلى ذريته، حقير لهم يتمنى زوال نعمة الإيمان عنهم ليكونوا شركاءه في النار. لكن الوسواس الحاسد يعم الجن والإنس، الحاسد قد يكون من الجن أو من الإنس كما بينا. أما الوسواس فهو أخص بالجن، الذي يقدر على الوسوسة شياطين الجن، والحسد أخص بشياطين الإنس. أما الوسواس فيعمهما، واضح يعني صفة الوسوسة كما قال الله عز وجل في آخر السورة: من الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس، من الجنة والناس، يعني الوسواس يكون من الجن ومن الناس، لكن الجن أخص بصفة الوسوسة. كذلك الحسد من الجن والإنس، ولكن الإنس أخص بالحسد. فكلا الشيطانين حاسد موسوس، فالسعادة من شر الحاسد فتناولهما جميعا. هذه الصورة اشتملت على الاستعادة من كل شر موجود في العالم، من شر ما خلق، تضمنت شرورا أربعة للاستعادة منها. شرا عاما، شر عام وهو قوله تعالى: من شر ما خلق، شر خلق الله سبحانه وتعالى، ثم خص فقال: ومن شر غاسق اذا وقف، اذن موعان. ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهو نوعان، لانهما من شر النفس الشريره، احدهما وهو من وهو الساحر يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقل ما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه. الساحر لابد أن يقع في سحر وتقرب به إلى الشيطان، إما بأن يذبح للشيطان أو بإسمه، أو يذبح يقصد الشيطان فيكون ذبحه لغير الله، وغير ذلك من أنواع السحر والفسوق. الساحر إن لم يسمي هذا الفعل عبادة للشيطان، لكن هو في الحقيقة عبادة للشيطان وإن سماه بما سماه به، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولا لفظه. فلو سقط سجد لمخلوق وقال هذا ليس بسجود للمخلوق، لكن هو خضوع وتقديم الأرض بالجبهة، يقول هذا إكرام، سميه ما شئت إكرام، سميه محبة للصالحين، سميه ما شئت، لكن هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهو مهما سمى واستعمل بها الألفاظ لن يخرج بهذه الألفاظ عن كونه يعني عابدا لغير الله سبحانه وتعالى، فليسميه ما شاء، من سجد لغير الله فليسمي سجوده هذا ما شاء، لكن هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من ذبح للشيطان أو دعا الشيطان أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحبه فقد عبد الشيطان مع الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يسمي ذلك عبادة، كان يسميه استخداما من جن او غيره، هو استخدام، لكن الشيطان في الحقيقه هو الذي يستخدمه ويرفعه في الكفر المبين. يعني كان كما بينا هذا الشيطان في الحقيقة هو الذي يستخدمه، مش هو الذي يستخدم الشيطان، لأن الشيطان لا يفعل به كما يفعل هو في الشيطان، الشيطان لا يجد له ولا يعبده كما يفعل الساحر مثلا بالشيطان. فالمقصود أن هذا الفعل عبادة للشيطان وإن سماه استخداما. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء وأتباعهم عباد الجن والشياطين وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة، ولبئس المولى ولبئس العتيق. فهذا أحد النوعين، الحاسد اللي هو الساحر، والنوع الثاني من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد، لأنه نائبه وخليفته. الحاسد نائب الشيطان وخليفة الشيطان والمتخلف بخلق الشيطان. لماذا؟ لأن كل منهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد. أقل ما يكون من هذه العلاقة هو أن يتليهما تأثيرا خفيا. فتأثير الساحر بالسحر يكون تأثيرا خفيا، وكذلك الحسد. مع الاضطراب في يهود الضرر، هذا ضرر وهذا ضرر، هذا خفي وهذا خفي، فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء، فكلاهما منهي عنه. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في معرض بيان حكمة اقتران السحر بالحسد، قال: الوسواس أخص بشياطين الجن، والحسد أخص بشياطين الإنس، والوسواس يعمهما كما يأتي في سورة الناس. الحسد يعمهما أيضا، فكلا الشيطانين من الجن والإنس حاسد مهسد، فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعا. يقول: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. فالحاسد عدو النعم، عدو نعم الله. هذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس شيئا اكتسبه من غيرها. يعني الحاسد مش بيزاول اعمال معينه خارجه كالساحر مثلا، لكن هو بيكون خبيث النفس. انا اخذ العنوان الكلام الان، احنا بنبحث في ايه؟ في الفروق بين الحسد وبين السحر، وايضا الاتفاق ايضا بينهما. يقول: الشر الحاسد يكون اصلا خلق راسخ في نفسه ومن طبعه، فليس فعل اكتسبه من غيرها، بل هو من كفها وشرها. بخلاف السحر فإنه يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا والله أعلم قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر. يقول: الحسد يأتي من شياطين الإنس والجن، السحر يأتي أيضا من النوعين. بقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهي الوساوس في القلب، ولذلك ذكرها في السورة الأخيرة وهي سورة قل أعوذ برب الناس. فالحاسد والساحر يؤذيان المدفوع والمحسود بلا عمل منه، بل هو أذى من أمر خارج عنه. خلاف الوسواس بيقول أن كل إنسان مكلف بمجاهدة الوسواس، ولذلك أفرادها بصورة مستقلة. لكن الساحر والحسد يكون إنسان فيهم مظلوما. يقول: والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه، لهذا يعاقب العبد على الشر الذي يريد به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال والعزم الجاهل، لأن ذلك بفعله وإرادته. بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. يقول: كثيرا ما يسمى في القرآن السحر والحسد في وجود المناسبة بين الأمرين. فاليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإن بشدة خبثهم فيه من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. قال الله عز وجل في وقت اليهود واتبعوا يعني بني إسرائيل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه كلها شرور من الشرور التي خلقها الله. نرد ونحن نتكلم على هذه الشرور أن نستفصل هذا المعنى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بل نستفصل أيضا وسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وإلا وقعنا في الشرك. ظننا أن الإنسان يضر يقدر على الضرر الحقيقي بنفسه فهذا شرك، لكن الضرر يكون بإذن الله مثل ضرر المرض أي نوع من السنون تصيب الإنسان، فهذا من البلاء الذي يبتلى العبد به ما لم يكن تفريطا منه. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده رجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رجعت الأقلام وجفت السكنة. إذا نرد أن نكون على حذر حتى لا نقع في شرك، أن نظن أن الغير أو العباد لم يكون برا أو نفعا بأنفسهم، لكن يكون بإذن الله الكوني القيري. فالله لا يحب هذه الشرور لكنها تكون بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا وصف اليهود أنهم كانوا سحرة. أما وصفهم بالحسد فمثل قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقوله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لهذا كلما كان الساحر أكثر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان سحره أقوى وأنفذ. ولهذا سحر عباد الأصنام طبعا أول ما نتذكر عباد الأصنام تذكر فقراء المصريين، معروف أنهم كانوا بارعين في هذا النوع من الكفر. لماذا؟ لأنهم كانوا مغرقين في عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى ومعاداة شريك به، فلهذا كان لهم من الضحك ما ليس لغيرهم أيضا. فكلما قوي عبادة الشيطان والوثنية في قوم كلما حي فيهم يعني قوى تأثير سحرهم. فالمقصود أن الساحر أو الحاسد كل منهما قصده أكثر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وجهده المحسود، فالشيطان يقترن به ويعينه ويلين له حسده ويأمره بموجبه. أما الساحر فبعينه وكسبه وتركه فاستعانته بالشيطان. نستطيع أن نجمل خلاصة الفروق بين الحسد والسحر. الحسد شر كامل في نفس الحاسد وطبعه، فهو ليس شيئا اكتسبه من غيره، بل هو من خبث نفسه وشرها. أما السحر فيكون في اكتساب أمور أخرى كالنفس في العقد وهذه الأشياء واستعانة بأرواح الشياطين. الحاسد تعينه الشياطين إلى استدعاء منه للشيطان، لأن الحاسد شبيه بإبليس. إبليس حسد آدم عليه السلام بشرفه وفضله، وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يكذب ما يحبه الشيطان. الشيطان يحب فساد الناس، يحب زوال النعم عنهم، فالحاسد ناعر الشيطان وخليفته. الساحر يطلب من الشيطان أن يعينه، يعني الحاسد الشيطان يعينه بدون طلب، بدون استدعاء. أما الساحر فيطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه، وربما يعبده من دون الله ليقضي له حاجته، وربما يسجد له. ما هو تعريف الحسد؟ الحسد كالسحر يتعذر تعريفه منطقيا لخفائه، لأن شيء خطير، بل الحسد أشد خفاء من السحر، لأن الحسد عمل نفسي وأثر قلبي، وقد قيل في محاولة تعريف حقيقته إنه كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب الحاسد إلى المحسوب عند تحركه بقلبه على المحسوب، وقد شبه حسد الحاسد بالنار. معروف أن الحسد هو تجلي جلال من ناحية الغيب، هذا تعريفه من ناحية الغيب الواقع. أما من حيث حقيقة تأثير الحسد، حقيقته كيف تتم، كيف تتم حقيقة الحسد، فيقول بعض العلماء انه كإشعاع تقدر تتخيله كما تتخيل اي نوع من الإشعاعات لا تراها، لكن في الحقيقة تؤتي، يعني ايه لا تنكر وجودها. يعني من يسمع عن إشعاع رنتجن او إشعاع اكس، هذه إشعاع بتنفذ من الأجسام لكن ما تمر من الأجسام الصلبة، واضح كرصاص مثلا وغيره، فيستعين بها في تشخيص بعض الأمراض. فهذه الأشياء مثلا نحن لا نراها لكن نؤمن بوجودها. بل من ينكر الحسد لأنه لا يرى بالحواس الخمسة، فإذا لماذا يؤمن بأمور الغيب أمور الآخرة وهذه الأشياء؟ إذا أين الإيمان بالغيب؟ لكن من حيث الحقيقة يوجد في اسم حدث في الحقيقة شرعا يثبته الشرع واقعا وتجربة، هذا أمر مستفيد في الناس، وقوع أثر هذه النفوس الخبيثة كما يأتي إن شاء الله. فقالوا إنه كإشعاع غير مرئي، لكن لا نجزم أنه إيه يثبته الشرع، بنحاول لإيه هو الحدث بالضبط. فيقول كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب المحسوب، في الحقيقة مش فقط من عين المحسوب، من عين الحاسد، ياتي من روح الحاسد، روح الخبيثه، نفس الخبيثه هي التي تحسد، انما ينتج الى العين من عين هو الوسيله التي يرى بها نعم الله على العباد. فينتقل هذا الشعور من قلب الحاسد الى المحسوب في حاله معينه عند تحرك قلبه على المحسوب، عند اشتعال نار الحسد والغضب على نعمه الله سبحانه وتعالى على هذا المحسوب، فيؤثر بإذن الله في هذا المحسوب، ولذلك تدعوه بالنار. قال بعضهم: اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال بعض الحاسدين بعدما تاب من الحسد، قال: كنت إذا حسدت واجبا أجد حرارة في عيني، كأن عيني تشتعل فيها يعني حرارة من شدة تغيبه على نعمة الله على خلقه. قالوا: الحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن الغير وحلولها فيه، أو إرادة عدم حصول نعمة الغير صحا عليه بها. الحسد نوعين: إما حسد على نعمة موجودة أو على نعمة مفقودة. يحسد الحاسد على نعمة موجودة بأن يتمنى أن تزول عن صاحبها، إذا رأى نعمة الله على بعض عباده يتمنى أن تزول، ثم يفترق الحسد الحاسد إما يتمنى أن تزول عنه لتتحول إليه هو، أو يتمنى أن تزول عنه لتتحول إلى غيره، أو يتمنى زوالها فقط، حين يتمناها لنفسه ولا لغيره، فيتمنى زوال النعمة مطلقة. أي بعض أقسام الحسد. أيضا الحسد يطلق على إرادة عدم حصول النعمة كاستصحاب البلاء والمرض والفقر بغيره، فيشفق أن تصيبه نعمة، كأنه يعني يملك خزائن الله سبحانه وتعالى، فقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنفذتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا. لهذا يقولون: البخيل هو الذي يدخل بمال نفسه، والسخيف الذي يدخل بمال غيره. قال تعالى: الذين يدخلون فيأمرون الناس بالبخل. فيشفق يعني على خزائن الله، كأن يؤخذ هذه النعم تؤخذ من خزائنه هو، فيشفق بها على الناس. هذه من أخبث يعني النفوس كما نبين إن شاء الله تعالى. فالغضب يثمر الحسد، والحقد يثمر الحسد، والحسد يثمر غضب الله سبحانه وتعالى على الحاسد. يقول بعض العلماء: الغضب شعلة نار مستقلة في حي الفؤاد، استتانة الجمر تحت الرماد. النار لما تكون ساكنة تحت الرماد، الظاهر الرماد لكن في وسيله نار، فكذلك الغضب شعلة نار عندها استعداد لان لا تتوهج هي صار الغضب على الانسان ويستخرجها الكبر الكثير في قلب كل جبار عنيف كاستخراج الحجر النار من الحديد. فمن استخرجته نار الغضب فقد خيلت فيه قرابة الشيطان. من استعلت فيه نار الغضب وخرجت من تحت الرماد أصبح في نفق خير غيره من الشيطان وصلت قرابة. لماذا؟ لأنه خلق من نار. قال الشيطان خلقتني من نار فخلقته من طين. ومن نتائج الغضب الفقد والحسد. وبها هلك من هلك وفسد من فسد. وموجودهما الذي يفيد ومن طارات الغضب أو الخط أو الحسد من الذي يفيد هاي الشاعر يبغى إذا طلح معها طائر الجسد. إذا ينجع الخط والحسد من الخلق. قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجبرية حمية الجبرية التي تصدر عن الغضب بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم لمن استنصحه وكرر عليه النصيحة قال له كل مرة لا تغضب لا تغضب لا تغضب هذا رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما معناه ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد الذي يقرع الناس ويأمرهم ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا رواه مسلم. فيمنع الغضب يثمر الحقد والحقد يثمر الحسد. لأن الحقد الإنسان إذا امتلأ قلبه حقدا على غيره فهذا الامتلاء يدعو إلى التشتت وإلى الانتقام. فإن عجز بنفسه فحسب الانتقام هذا بيكون عن طريق الحسد. يمكن الإنسان لا يكفيه الحسد فإذا عجز عن أن يتشتت بنفسه ولم يؤثر حسده في المحسوس أحب أن يتشتت منه الجمال وأن تفيد فيه المصائب وهذه عين السماتة. فالغضب يلزمه عادة فظ من الإنسان فإن عجز يرجع إلى نفسه ويرتد في الاحتقان والنفرة فيصير حقدا. والحقد أن يستلزم قلبه استثقاله والجهد له والنفار منه وأن يدون ذلك. ومن ثمرات الحقد أنه يحمل صاحبه على تمني زوال النعمة عن الشخص فيغتم بنعمة إن أصابها ويسر بمصيبة إن نزلت به فهذا هو الحسد. أما حقيقة الحسد الروح نفسها يعني الإنسان الذي ينكر الغيبيات التي لا يراها في حياته هو ما سر حياته ما الفرق بين جثة الإنسان وهو حي وبين نفس الجثة فيها نفس الحواس وهو ميت بعض الحواس ما هو إلا الروح والنفس. في فرق بين الإنسان العاقل وبين الحيوان غير العقل. أين العقل؟ هل نرى العقل؟ مؤمن بوجوده أكيد في فرق بين الإنسان والحيوان وهو العقل. في فرق بين الميت الحي وهو الروح. إذا هل لا ننكر وجودها لكن ما هي؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما ذكرنا أمثلة من هذه الأشعة مثل أشعة السينية واضح؟ فهي غير مرئية لكن يؤمن لأنه نرى آثارها. فلا معنى لإنكار شيء بحجة عدم رؤيته. من أقوى الأدلة على أن نفس الحاسد يعني نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. كلمة إذا حسد إثبات أن في حقيقة لهذا الشر. فبعض العلماء او بعض الكتاب يذهب الى ان الحسد يعني يتمنى زوال النعمه ويجب ان يترتب عليها اذيه باليد باللسان بالجوارح واضح يعني بمواعظه ماديه للايه الاذيه. لكن ممكن لكن ماذا قال السنه في هذه المساله ان يؤمن الانسان بوجود الحسد حتى ولو بنفسه فقط دون ان يتعدى الاذيه باليد او البدن او الجوارح بالقلب بالنفس الخبيثه كما يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله فحقق الشر منه عند صدور الحسد من شر ما خلق ثم خلق عن ذلك ومن شر حاسد إلى حسد. والقرآن ليس فيه لفظة مهملة. اللفظة المهملة هي التي لا معنى لها لا معنى وراءها. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد. تقول هذا رجل ضارب، قام به الضرب، شاتم، قام به الشتم، كذلك حاسد يعني قام به فعل الحسد، قاتل يعني قتل. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه سهام الحسد من قلبه أو من قبله، فتأذى المحسود بمجرد ذلك. هذا شيء لا يقع تحت الحياة لكن الواقع يسهل له. فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناره شر، ناله شر الحاسد ولا بد. إذا الحسد سبب لوقوع الشر، ربما لا يقع تأثيره إذا وجدت موانع في الشخص عنده مناعة المحسود نفسه، كيف المناعة؟ بالذكر، بالتحصن بالأدعية والأذكار وقوة الإيمان، فلا يناله هذا الشر وإلا وقع تريفة له ولا بد. قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، هذا بيان، بيان لمعنى شر الحاسد، لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. وفي حديث أبو سعيد رضي الله عنه أن جبريل كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه استعاذة من شر عين الحاسد، ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها، يعني عينه كجارحة لا تؤثر، الذي يؤثر هو نفسه روحه الخبيثة. قال إذ لو نظر إليه، لو نظر الحاسد إلى المحسود نظر لاهن ساهل غافل عنه لم يقصده، لم يوجه النفس الخبيثة إليه كما ينظر الأرض أو إلى الجبل وغيره، لم يؤثر فيه شيئا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة، كأن الوقت النوع من التفاعل في نفسه الخبيثة واتسمت واحتدت واشتعلت فيها نار الحسد، فصارت نفسا غضبية طريقة حاسدة أثرت بها تلك النظرة، فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب ثقة بعضه وقوة نفس الحاسد، فمن يغلب حسب قوة هذا وبعض ذلك، فربما أعصبه وأهلكه كما تمر في الأحاديث، بمنزلة من فوق فهما، يعني وجه فهما نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلا. لكن لو هذا الرجل قد ارتدى درعا سابغا لا يفترق السهم، فهذا الدرع يحميه من هذا السهم. هذا الدرع في قضيتنا هو الذكر ويعني القرب من الله سبحانه وتعالى، وربما فرعه وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. هذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة، تأثير العين يأتي بواسطة الروح الخبيثة مثل العين نفسها، واضح؟ وهي في ذلك لمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت، فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث، فحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر كل الجوع إلى آخره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الحياة الأكثر وذات خشيتين، هاتين نوعين من الحياة قال اقتلوهما فإنهما يسلطان البصر ويسقطان الحدث، يعني تأثير الحياتين بها نوعين من الحياة، بمجرد إذا الإنسان ممكن بمجرد الرؤية فقط قد يسلطان بصره وقد يسقطان الحبل الحمل، يعني بالرؤية فقط وليس بممارسة مادية. إذا هذا تأثير النفس الخبيثة لهذه الحية، فإذا كان هذا في الحيات فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية واتسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها. يقول ابن القيم فلله كم من قتيل وكم من سليم وكم من معافى عاد مدما على فراشه، يقول طبيبه لا اعلم داءه ما هو، فطبع. يقول هذا الطبيب صادق، لان هذا الداء ليس من علم الطبع، لا يدخل في باب الطب هنا، لا من شيء حسي، واضح؟ هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفيتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها. هذا علم لا يعرفه إلا الخواص من الناس، والمحجوبون ينكرون له. يقول: وهل الأجسام إلا كالخسد الملقى؟ يعني الجسد نفسه غارة عن الإنسان، ليس جسد في قوانين تحكم الجسد في مفركة بقى للأطباء ويعني أهل العلوم المادية، وفي أشياء تحكمها المعرفة بالأرواح وبهذه الأمور الغيبية. يقول: هل الانفعال والتأثير حدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح؟ هل الجسد نفسه يؤثر بشيء؟ تخيل نفس الجسد وهو ميت، ماذا يكون يعني تأثيره؟ الأجسام عبارة عن آلة بمنزلة آلة الصانع، لكن المؤثر بيكون الروح. فالصنعة في الحقيقة له، والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع. يقول: ومن له أدنى فكرة وتأمل، يتأمل أحوال العالم ولقط روحه وشاهد أحوال الأرواح وتأثيرها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها، يعني يرى من ذلك آيات عظيمة على ربوبية الله ووحدانيته سبحانه وتعالى، ويوقن أن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام أخرى تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه. ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أكثر فآياته أحدث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمن هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح، كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ هذه الحقيقة نضيفها جميعا. هل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويحق عليك ويسكن؟ تجلس مع إنسان تشعر أنه خفيف، تجلس مع إنسان تشعر أنه جدل حيث رأسك، هذا بتأثير ماذا؟ تأثير الروح، شيء لا يخضع للقوانين المادية الحسية، لكن هذا عالم آخر له قوانين أخرى. يقول: ويحق عليك ويسكن ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. فرد رجل عظيم الهيولة، عظيم الجثة، كبير الجثة، خفيف على قلبك، حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة، صغير الجثة، أثقل على قلبك من جبل، وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكفافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلق العلائق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلا وللأسباح الأجسام يعني تبعا. هذا كلام مقيم في إثبات إن فيه يعني تأثير الروح والأرواح الخبيثة بالخير أو بالشر. قال أيضا في موضع آخر: لا يمكن العاقل أن ينكر تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. لو يعني تساءل رجل بحضرتك، ربما تساءلت أنت، ربما تساءلت جميع الجالسين، هل في وصلة مادية معينة بين هذه الأجسام جعلتها يعني تنتقل إليها التساؤل بهذه الطريقة؟ ليس إلا من تأثير النفس الكسلان، تتوارث الكسول فينتقل إليك هذا الكسل، فإذا تساءلت تجد نفسك ترغب أيضا في أن تتساءل. هل في سلك كهربائي وصل أو أي وصلة مادية حسية أثرت هذا التأثير؟ وهذا تأثير الأرواح على بعضها البعض. يقول أيضا: أنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. هذا في وصلات مادية هي التي أثرت أنه تأثير الروح، والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية. التأثير قد يكون بالاتصال مباشر، يعني واحد خنق واحد، هذا يؤثر بالاتصال مباشر بمباشرة الأذية، وتارة بالمقابلة مجرد ايه ان يقابله وجها لوجه، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح بنحو تؤثر فيه. تارة التأثير يأتي بالرقى والتعويذ والأدعية. نفس العائل لا يتوقف تأثيره على الرؤية، العائل الحاسد لا يتوقف تأثير عينه على أن يرى الشيء الذي يحسده، فرد أعمى يوثق له الشيء فيحسده ويؤثر فيه وإن لم يره. وكثير من العائلين يؤثر في العين بالوقت من غير رؤية. هذا انتهى كلام الإمام ابن القيم في إثبات حقيقة الحسد. يقول أيضا القرطبي: لا شبهة في تأثيره أو في تأثير الحسد في النفوس والأموال، وهذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة، وأنكره قوم المتبعة وهم محجوبين بما يشاهد منه في الوجود. فكم من رجل أدخلته العين القبر، وكم من جمل أدخلته الفجرة، لكنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحسد ورد في القرآن وفي السنة. أما القرآن فورد كلمة الحسد، مادة حسد وردت في القرآن 5 مرات. فالأول موضع الأول قوله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه المقصود أن يحسدون الناس، يعني بل أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، أي من نعمة الوحي. كما ذكرنا الذين قال لهم الناس، هذا عام أريد به خاص، وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي. والموضع الثاني قوله تعالى: يبت كثير من أهل الكتاب لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الموضع الثالث قوله تعالى على لسان المنافقين: فسيقولون بل تحسدوننا. الموضع الرابع: ومن شر حاسد. الموضع الخامس: إذا حسد. هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فورد في يعني آيات اختلف في تفسيرها، لكن على بعض الأوجه تفيد إثبات الحسد من القرآن. من ذلك قوله تعالى: يبدو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا حسد أيضا على نعمة الإسلام. قوله تعالى: يبدو لو تكفرون، هذا أيضا تمني زوال النعمة عن المؤمنين. وفي قصة يوسف إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم إلى آخر الآية. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يحسدونك ويعينوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. من ذلك أيضا قوله تعالى: إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذه تنافى، والحسد والتنافى يتلازمان. من الآيات التي لها تعلق بالحسد الآية التي تنهى عن الحسد، مثل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما قدر الله به بعضكم على بعض. وقال عز وجل: فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قالوا في الاختلاف بغيا بينهم يعني حسدا. وقال أيضا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إلى قوله تعالى: بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء. من ذلك أيضا قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهل يفتنون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال بعض أهل التفسير: أراد الجن من الجن إبليس، والإنس أراد قابيل، لأن إبليس أول من سن الكفر، وقابيل أول من سن القتل، وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. فإبليس حسد آدم، وقابيل حسد أخاه هابيل. ولهذا يقال: الحسد أول غنب رضي الله به في السماء، يعني معتاد إليه، وأول ذنب عطي الله به في الارض وهو حسد قابيل وابيل. اثنى الله على المؤمنين بعدم الحسد فقال عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، اي لا تغيث صدورهم بنعمة الله على اخوانهم ولا يغتمون. فاثنى عليهم بعدم الحسد بعدم اتصافهم بالحسد. فنختم بالاثار التي وردت في السنة والتي تثبت الحسد، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلها احاديث صحيحة، وفيه امتي داء الامم، فقالوا يا رسول الله وما داء الامم؟ قال الاثر والفخر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباهت والتحاسد حتى يكون البغي. يعني جبير بن عوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأت إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة. أنا إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده ما تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، أي العين حق يعني الضرر الحاصل عن العين وجودي أكثري لا ينكره إلا معاند، فأمر العين مجرد محسوس، فهذا المقصود بقوله العين حق. فقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستنجر الحالق، العين حق تستنجر الحالق. هذا الحديث حسن. المقصود العين حق اي الاصابه بالعين من جمله ما تحقق كونه ووجوده، تستنجر الحالق اي الجبل العالي، الجبل العالي. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر فلقدر العين، وإذا استغفلتم فاغفلوا. العين حق ولو كان شيء سابق القدر، هذا غرض المثل بما لا يقع لأنه لا يسبق القدر كويس، ولو كان شيء سابق القدر إذا هذا مبالغة في التمثيل في تحقيق إصابة العين. ولو كان شيء سابق القدر يعني في إثناء شيء وزواله قبل أجله وألامه المقدر سبقته العين، لكن العين لا تسبق القدر، هذا مجرد مثل حتى يبين حقيقة هذه الإصابة وهذا الشر. العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغفلتم فاغفلوا. هذا الخطاب لمن يتهم بالعين ويأتي بعد ذلك فنفي علاج الحجر الكلام فيه. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا العين تدخل الرجل القدر والجمل الكبرى. العين تدخل غير الفتح اي يبلغ من تأثيرها احيانا انها تكتل الرجل فيدخل في الفتح، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحسد. العين تدخل الرجل الكبرى والجمل الكبرى، يعني اذا اصابت العين الجمل مات او اشرف على الموت فيرزقه مالكه يدركه قبل ان يموت فيدخل في الكبرى. فهذا هو المقصود انه يكون مصير الكبر الحل التي يصبح فيها سماجه خير العين، العين حق تدخل رجل الخبر والجمل الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم ان العين لتولع الرجل باذن الله، كما قلنا هذا شر كثائر الشرور في الدنيا زي المرض زي السحر زي اي نوع من الشرور تقع باذن الله في اسباب تؤدي اليها وما لا تمنعها. فإن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يسعد حارقا ثم يتردى منه، الحارق والجبل العالي يتردى منه بفعل العين. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستنجر الخالق. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ولد يعفر تسرع إليهم العين فأفترقي لهم يعني أرقيهم، فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لتلقته العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. وهل أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها فسعة يعني تغير وراج، فقالت تبكي لها فإن بها النظرة يعني أصابتها عين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي، فهل استرقيتم له من العين؟ فهن هذا بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على انزاح الحوائج بالاثنان، انزاح الحوائج يعني سواء جلد نفع او دفع جلد، استعينوا على انزاح الحوائج بالاثنان فان كل ذي نعمه محسود. يعني اذا في هذه الحاله ايه العلاقه بين هذا وبين قول الله عز وجل وان بنعمه ربك تحدث؟ العلاقة ان هذا قبل حدوث النعمة قبل حدوثها او يتحدث بها اذا امن الحسد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. هذا حسنه الحافظ. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه من يجده فليدعو له بالبركة فإن العين حق. هذا الحديث نفصل في الكلام بعد ذلك إن شاء الله، لكن باختصار فيه فائدة وهي أن الإنسان ربما الإنسان يحسد نفسه وربما يحسد من لا يحسد أولياته من ماله أو ولده أو أخيه، فإذا رأى الإنسان ما يعجبه من نفسه أو ماله أو ولده أو إخوانه فليدعو بالبركة فإن العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تقول اللهم بارك فيه ولا تضره سواء النفس أو المال أو الأولاد أو الإخوان، تقول اللهم بارك فيه ولا تضره. هذه رؤية تمنع يعني تأثير هذه العين. وكان في رؤية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من فم كل نفس أو عين حاسد الله يكفيك. هذه بعض الأحاديث التي وردت في إثبات الحسد من القرآن ومن السنة. إن شاء الله نكمل في القادم بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقدر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا من عبد يقول في صلاة كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع كل شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فيضره شيء. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. ابن ماجه في كتاب الدعاء والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووثقه الذهبي. وفي لفظ السنن من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه في يومه شجاءه بلاء، ومن قالها حين يمسي لم تصبه شجاءه بلاء في بلاده. ثم بكل اذان بالفارج فراى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر اليه فقال له ما لك تنظر اليه؟ فوالله لا تغبت على ما تغبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي اصابني هذا فلم اقله يمضي الله قدره.
وفي آخر حديث أبي داود: ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. وأخرجه الإمام أحمد والبغوي وحسنه بلفظ من قال: إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثا لم تفجأ مفاجئة حتى يصبح أو حتى يمشي. والحديث ثبت عنه المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب، وقال محققا زاد بن عاد: حديث صحيح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جسم المال الذي لا يضر مع فيه شيء في الارض ولا في السماء، جسم الله اي استعين او اتحفظ من كل مؤذن باسم الله، لان الحديث له سبيل وهي انه يعني يحمي من الضر ويحمي من الاذى، هذه يعني وقايه ومناعه من الاذى. فالمقصود جسم الله اتحفظ او اتعوذ او اتحفظ من كل مؤذن الذي لا يضر مع فيه اي لا يضر مع ذكر اسمه سبحانه وتعالى شيء في الارض ولا في السماء. في الارض معلوم ولا في السماء يعني من البلاء الذي ينزل من السماء. من تفجأه فجأة او فجاءة بلاء، ان قلت فجأة بلاء بفتح الفاء وسكون الجيم او فجاءة بلاء بضم الفاء والجيم. إذا جاء بركة من غير تقدم السبب في الأثر البلية أو المسؤولة فجأة من غير أن يتقدم بين يديها سبب يمهد لها. وقوله فأصابنا الكالج بفتح اللام حلة معروفة بالسند السبطي، يسمونها يعني السند المنزل أو الهند المنزل، وهي استخاء لأحد سبطي البدن. فيروي أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة إلى آخر الحديث فيضره شيء. وفي لفظ السنن من قال حين يمزح وذكر الحديث لا تصبه في يومه فجاءة بلاء، ومن قال حين يمزح لا تصبه فجاءة بلاء في ليلته. ثم ابتلي أبان بالفالج، ابتلي أبان يعني ابن عثمان رضي الله عنه بالفالج يعني السلم المسجد أو السبتي. فرأى رجلا كان من قبل قد حدثه بهذا الحديث، فأمر الرجل ينظر إليه لما رأى المسلم بهذا المرض، فقال له: ما لك تنظر إليه؟ ففخر الأبان إلى أن هذا الرجل كأنه قال في نفسه كيف قال أو جمع شيخ زعم أبانه أن أباه روى عن عثمان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا صباحا فمساء لم يضره شيء، ومع ذلك أصابه هذا الخيالات. فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، لأن كذبت في الرواية عن عثمان أبي رضي الله عنه، فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا، يعني في ذلك اليوم الذي كنت فيه في هذا المرض بالذات كنت قد نسيت أو نسيت ذكر هذا الحديث، فلم أتحصل به فأصابني في هذا اليوم الذي نسيت فيه هذا الذكر. يقول: لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أقله لينذي الله خبره، فلم أقله لينذي الله خبره. وفي آخر حديث أبي داود: ولكن الوجه الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها بسبب هذا الغضب. فهذا من الأذكار من التعويذات التي ينبغي أن يحترز بها المؤمن ويتحصن بها من هذا البلاء أو من فجأة البلاء، أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع فيه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول صباحا يعني من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، أو مساء من بعد العصر حتى غروب الشمس، وقول من بعد غروب الشمس إلى استحكام الليل، وغير ذلك من عرفة التفسير به. فقال أبان رفعا بتعجبه: ما لك تنظر إليه؟ يعني هذا نوع من استحكام الإنكاري. هذا فيما يتعلق بالحديث، وان كان هذا الحديث له تعلق بما نحن بطلبه من دراسه قبيل الحسد في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، فان سنحتاج ان شاء الله الى الكلام عن طريقه علاج الحسد او الوقايه والعلاج، فالوقايه كيف يتحسن الانسان قبل ان تقع به العين او ان يقع به الحسد. فهذا الحديث الذي ذكرناه هو من اسباب الوقايه من الشر قبل وقوعه، ثم رد علاج الحاسد نفسه وعلاج المحسود فيما يحصل ان شاء الله تعالى. لكن نوقف ما سبق من الكلام في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد. بينا ان الحسد لا يجتمع مع الايمان الكامل، فالجنه حسد فلا يقارنه الايمان مطلقا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار مسلم قبل كافرا ثم كذب وقال، ولا يجتمعان في زوج مؤمن وجار في سبيل الله وخير جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. فالايمان والحسد لا يجتمعان معا في قلب عبد. ولم يمنع ان الحسد ليس من اخلاق المؤمنين بل من اخلاق الكافرين وايمان الكافرين على الاخلاق ابليس عليه لعنه الله، وذلك في حسده ادم عليه السلام على نعمه الله سبحانه وتعالى الذي اجابه اياه وامره بالسجود له، فحسد ابليس ادم حتى قالوا الحسد اول معصيه عرضي الله بها في السماء، وهذا ما كان من ابليس، واول معصيه عرضي الله بها في الارض، وذلك ما كان من شأن قارون وهابيل. ايضا حتى الله سبحانه وتعالى صفه الحسد عن طوائف من الكفار منهم اهل الكتاب، فقال عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاهل الكتاب من اليهود والنصارى حسد المؤمنين على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام والإسلام، وتمنوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ووصف المشركين أيضا بأن من أخلاقهم الحسد، فقال عز وجل أن يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقال أن المقصود بالناس هنا على قول كثير من المفسرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحسبون الناس يعني رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من نعمة الله. الحسد من أخلاق اليهود، قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتم اليهود على شيء ما حسدتم على السلام والتأمين. وذكرنا قصة ثالث الصحابي قصة طويلة التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيها أنه ذكر أن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الجنة، وأشار ذلك ثلاثة ليالي يخلع عليه من أنا من هذا الفرد أو من أهل الجنة. ثم محاولة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وتخيله حتى يعرف السبب الذي من اجله استحق هذه البشاره، ولما تقال عبادته وبقي في بيته ثلاث ليال قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فاردت ان اعرف عملك فلم ارك تعمل عملا كثيرا، فما الذي بلغ بك ذلك او ذلك؟ فقال ما هو الا ما رايت. يقول انا عبد الله بن عمرو فلما رميت دعاني فقال ما هو الا ما رايت، ولو اني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي ريتا ولا حسدا على خير اعطاه الله بذلك. فقال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نزلت، هي التي بلغت بك وهي التي لا نزلت. فهذا الحديث ذكر الجنه ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه ثلاث مرات في ثلاث ليال متتاليات بسبب انه يجد وليس في قلبه جنس ولا ظل ولا حسد لاحد من المؤمنين. ايضا الحسد من صفات المنافقين، قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوالا، فقال ان تصبكم حسنه تكونون. وبينا ان المؤمن الكامل الايمان لا يحسد، لكن قد رفع من بعض الناس الحسد فهذا يرشد من كمال إيمانه هذا وإليه ذلك الذي يحصل لكل كافر لكنه مقتل أو كما قال قدم في عالم الإيمان قدم وتشوه في إيمانه ولنكار فيه. في الحسن يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن؟ قال ما أنساك بني يعقوب لا أبا لك حيث حسد يوسف ولكن وزن الحسد في صبرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك ولا تعمل به يدك. مما يؤكد أن الحسد ليس بأخلاق المؤمنين مع إخوانهم المؤمنون هذه الأحاديث التي تضمنت كثيرا من الآداب الشرعية التي تأتي هذه الصفة عن المؤمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فلك عنه الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فهل يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا كاملا ثم ليس فقط لا يتمنى أو لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لكن يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه؟ هذا لا يمكن أن يكون من أخلاق المؤمنين. فالأمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تجادلوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا فكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله ولا يحل لمسلم أن ينزل أصحابه فوق ثلاثة أيام. ففي حديث عياض بن حيان المجدعي رضي الله عنه مرفوعا وأهل الجنة ثلاثة ورجل صائم مفطر متقدم موفق ورجل رقيق رقيق الامر بكله قربى ومسلم وعزيز متعبد في الرياض. المقصود في الحديث ورجل رقيق رقيق الامر بكله قربى ومسلم والحدث لا يمكن ان يكون من خلال هذا الرجل من هو من اهل الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وعن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتواصلهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه حمى تداعى له سائر الجسد بالشهد والحمى. هذا متفق عليه. فهل يتطور من يتداعى يعني من يصدق عليهم هذا الرب ان يقع بينهم تحاسد وتناغم؟ وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مجاهدنا اي اسياقنا ومعه لبلس يعني معه كهان فليمسك ان يقبض على مثالها النسل الحبيبه التي تكون في رأس السهم فليمسك ان يقبض على مثالها بشرط ان يصيب احدا من المسلمين منها الشيء. فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحه المؤمن وحمايته من الاذى بادنى قليل من الاذى حتى ولو هو متعمد كهذا الذي يمشي بحديد او مجال او مهان في الاسواق او في المساجد فربما هذا بعض المؤمنين ولذلك نرى وامر بان يضع كفه على نظام السهام. فهذه في نهايه ثم بالمسلم وعلى اهليته فكيف انه ادنى من هذا الاذى من الحسد. من ذلك ايضا يعني النهي الشخص الذي ياكل الصيد او البطل ان يقرب المسجد حتى تذهب منه هذه الرائحه القليله لان هذا فيه اذيه للمؤمنين. فكل هذه المعاني تؤكد حرص الشرع الشريف على يعني حمايه المؤمن من الاذى ولذلك حرم هذا النوع القويم من الاذى الا وهو الحسد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصدق فهو في ذمة الله فلا يقبلنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يصبه من ذمته بشيء يدرك ثم يصبه على وجهه في نار جهنم. هذا هو مسلم. وفيه بيان أيضا حرمة المؤمن لأنه لا ينبغي أن يناله أحد بهذا فضلا عن تبني زوال نعمة الله عليه أو التحي بحصول النعمة له إذا كان قد عجبها. من صلى صلاة الصدق فهو في ذمة الله أي في أمامه وعهده يعني له زمانها ما أن يحلوه وفي بيان الله وفي حسن الله. فلا يأخذنكم الله أيها الملك أو المسلمون بشيء من ذمته يعني لا تؤذوا من صلى صلاة الفجر فإنه في حماية الله. فإن وقع من أحدكم أذى لذلك الشخص الذي يصلي على صلاة الفجر بالثاني سائر الصلوات بالأولى فسوف الله يخبركم عاقبة هذا الجهل أن تعقيتم على من هو في حمايته وكانته في سائر صلاته صلاة الخير. ومن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلب الندم الله من ذمته بشيء فإنه لم يطلبه من ذمته بشيء من رشد ثم يصيبه على وجهه في نار جهنم. هذا فيه غاية التحذير من التعرض لسوء لمن صلى الصبح المستلزمة لصلاة بقية الصلوات الخمس وأن في التعرض له لسوء غاية الإهانة والعذاب. فالحديث معروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يظلم ولا يظلم ولا يظلم إلى آخر الحديث. باختصار تكلمنا عن نعم الحسد وقلنا انه اسم يقع على اراده زوال النعم عن الغي وحلولها فيه او اراده عدم حصول النعمه الغي شحا عليه بها. الحسد يكون على نعمه موجوده او على نعمه مفقوده. يحسب على النعمه الموجوده لان يتغير ان تزول عن صحيحه عن المنعم عليه او يحسب على نعمه مفقوده فيتمنى الا تصبح الى له هذه النعمه شحا عليه بها. تكلمنا ايضا العلاقه بين الغضب والكذب والحسد وتكلمنا على حقيقه الحسد والرد على من انكره. بينا ان من ينكر الحسد من ينكر حقيقه الحسد ليس له دليل على انكاره الا انه لا يراه بعينه. فمن ثم حال العظم ان يؤول الحسد بانه الاذى الثاني بالطريق الجوارح فياتي اليد او بآله او بشيء من ذلك فقال هذا هو الحسد. لكن يقول الحديث كما ذكره الله عنه في الطريق تبين ان هذه خاصيه لبعض ارواح الطريقه فتحكم يعني اذا راى النعمه في غيره من الناس فيحصل انفعال نفس الخبيثه بكيفيه تكون سببا الى وجه قلبه نفسه الخبيثه الى ذلك الشخص المنعم عليه فتؤثر باذن الله ولا تؤثر بذاتها ولا بفضلها. من ينكر مثل هذا الشيء وقد ثبت بالشرع الشريف وامرنا بالتعامل به في سوره الفلق كما راينا وفي الاحاديث التي نتلوها ان شاء الله فيعني لماذا لا ينكر ايضا يعني امور الاثار والجنه والقصر وكل هذه الامور واخوانهم والقيامه فهل نحتج بانه لا يرى هذه الاسباب الا الذي يصدقها كسائر الماديين الملاحده؟ كلا. ذكرنا ان الانسان يصدق باشياء كثيره لا ترى العقل الروح لا ترى والى الفرق الجوهري بين الحي وبين الميت ولا لم يكن من ديونها والا فهل من لا يرى عقله يعني يعتبر نفسه هو عقل ولا يؤمن بوجود هذا العقل وما ذلك الروح؟ بل نحن ما منا احد الا يؤمن بهذه الموجات التي يعني تجري او تجري عبر الاثير فتلتفت باتجاهات المذياع او التمثال او هذه التجربه المعروفه الانسان دلوقتي عبر الاثير موجات تصدق بوجودها ولكن لا تملكها ومع ذلك لا ننكرها فما دعنا ننكر مثل هذه الاشياء. الاشياء الكيميائيه كما ذكرنا هي الاثير التي ندرك اثارها فالمقصود انه لا شبهه في تاثير هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى. ونبهنا على انه ينبغي ان نستصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يذلوك لم يذلوك الا لسان الحال كفر الله عليه ولم اجتمعت على ان يدعوك الى اخر الحديث المعروف. ان انواع الحسد ذكرنا انه اما يكون الحسد يكون على نعمه موجوده او على نعمه متوقعه. والحسد نوعان مذموم ومحمود.